بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام في باب الوليمة قال: ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، نحو ماذا؟ وزاد: وينفخ فيه، نحو ماذا؟ يعني نحو حديث أبي قتادة، نحو حديث أبي قتادة في النهي عن التنفس في الإناء، لفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. من يستنبط لماذا قال الحافظ نحوه؟ والله أعلم، هذه فقط اجتهاد منا، ولم يذكر الحديث بنص هكذا مباشرة. لماذا قال نحوه وزاد وينفخ فيه؟ كأنه والله أعلم أراد به أن اللفظة الأولى من هذا الحديث يعني لها ما يشهد لها في الصحيحين، حديث أبي قتادة متفق عليه، وهذا الحديث في صحيح المسند، هذا الحديث في صحيح المسند برقم 592، قال الحافظ صححه الترمذي وأيضا صححه العلامة الألباني. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: ماذا تعرف عن محمد بن إسماعيل الكحلاني؟ ها بلال، تعرف عنه شيئا؟ من هو؟ هو صاحب سبل السلام. قال: ولأبي، قوله ولأبي داود نحوه عن ابن عباس أي مرفوعا، وزاد على ما ذكر أي في حديث أبي قتادة، وينفخ فيه، وصححه الترمذي. قال: فيه دلالة على تحريم النفخ في الإناء. وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات في الشراب. في الحديث أراها في الإناء، يعني إذا رأى فيه شيئا من القذى من الأعواد أو نحوه كيف يصنع به؟ فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. الزيادة هكذا فيه الذي في رياض الصالحين بغيره. وفي الشرب ثلاث مرات، وفي الشرب ثلاث مرات من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشربوا واحدا، أي شربا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. هذا السؤال عند أصحاب رياض الصالحين: ما حال هذا الحديث الذين قد وصلوا إلى هذا؟ ضعيف في إسناده يزيد بن سنان الجزري أبو فروة الرهاوي. قال: وأفاد أن المرتين سنة، هذا لو كان صحيحا. أيضا نعم، وقد ورد النهي عن الشرب من فم السقاء، فأخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب من في السقاء. قال: وأخرج، الضمير يعود على من؟ البخاري ومسلم، أحسنت. وأخرج من حديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اختناث الأسقية، زاد في رواية: واختناثها أن يقلب رأسها أو أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وقد عارضه حديث كبشة قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته، يعني شرب من فيه السقاء، أي أخذته شفاء نتبرك به ونستشفي به، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك مع أحد غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه الترمذي وقال حديث وقال حسن غريب صحيح، وفي الصحيح المسند. وأخرجه ابن ماجه وجمع بينهما بأن النهي إنما هو في السقاء الكبير والقربة هي الصغيرة. عندكم هكذا والقربة هي الصغيرة، أو أن النهي للتنزيه لئلا يتخذه الناس عادة دون الندرة، وعلة النهي أنها قد تكون فيه دابة، يعني قد تكون فيه حشرة، يعني الآن الإناء الكبير أنت ما تدري ما داخل هذا الإناء، إذا شربت منه دون أن تنظر ربما يكون فيه حشرات تؤذيك. ذات مرة رأيت رجلا يقول في آلام في بطني، قلت له ما لك؟ قال أخذت الإبريق وشربت منه وبعد ذلك فتحته مليء بالذر، قد شرب ما شاء الله، الله أعلم كم دخل داخل جوفه، بالمئات أو كم. والإنسان أحيانا مع العطش ربما ما يتذوق ما هو الطعم، هل هو ماء أو غيره. فالإناء الذي يكون مستورا ما يعرف ما داخله هذا يحتاج إلى انتباه، فالإفراغ منه في الإناء ترى الماء وتعرف ماذا فيه. قال قد تكون فيه دابة فتخرج إلى فيه الشارب فيبتلعها مع الماء، كما روي أنه شرب رجل من فيه السقاء فخرجت منه حية، الله أعلم بحال هذا الروية. وكذلك ثبت النهي عن الشرب قائما، صححه الذي وأنها خرجت حية. يقول المحقق في النسخة التي عند أبي خالد أنه صح الشيخ الألباني أنه شرب رجل من فيه السقاء فخرجت منه حية، إذن هذه مشكلة. قال الصنعاني رحمه الله وعلة النهي أنها قد تكون فيه دابة فتخرج إلى فيه الشارب فيبتلعها مع الماء، كما روي أنه شرب رجل من فيه السقاء فخرجت منه حية. وكذلك ثبت النهي عن الشرب قائما، فأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي، أي يتقي فليستقي، هذا أمر. ما هو الأصل في الأمر؟ الوجوب. فهل يجب على الإنسان إذا شرب قائما، عندك يا أبا حفص، هل يجب على الإنسان إذا شرب قائما أن يتقي الماء الذي شربه؟ ما يجب عليه؟ وهذا الحديث كيف نصنع؟ ها؟ في أحاديث أخرى ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فيكون هذا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، قال النووي بل هو على سبيل الاستحباب لهذه الصوارف. إذن معناها أنه يشرب جالسا، لا يحتاج أن يبحث عن الأمر أنه يقتضي الوجوب ولا عن الاستحباب، يشرب جالسا وانتهى الإشكال. تقصد أنه مثل السقاء؟ لا، أحسن يشرب من الإناء، أحسن يشرب من الإناء. وأيضا كيف سيشرب مباشرة من الحنفي؟ يضع فمه فيها بيده، هذا يدو أشبه بالإناء، لكن يحاول ينظر في كلام، لكن صحيح أنه ما تم الانتقاد فيه. قال أن يتقيا، في رواية على أنس زجر عن الشرب قائما، قال قتاده قلنا أي لأنس فالأكل قال أشد وأخبث. قال ولكنه عارضه ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زمزم وهو قائم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل كما رأيتموني. وجمع بينهما بأن النهي للتنزيه فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيانا للجواز لجواز ذلك فهو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع. وقد وقع منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل هذا في صور كثيرة. إذن ما حكم الشرب والإنسان يعني قاعد؟ هذا مستحب والأجر فيه أجر يؤجر الإنسان حتى على القول بهذه الأدلة أن الشرب قائم جائز فالشرب وجالس يكون فيه أجر مأجور عليه وهذه السنة قد حصل فيها تفريط كثير منا يعتمد على أحاديث القيام وهكذا. هذا فيه أجر وفيه منفعة للإنسان سلامة له. قد ذكر في الشرب قائما أنه قد يؤثر على المعدة بخلاف الشرب وهو جالس. وابن القيم له كلام حول هذا قال وأما التقيؤ لمن شرب قائما فإنه يستحب للحديث الوارد الصحيح الوارد بذلك. وظاهر حديث التقيؤ أنه يستحب مطلقا لعامد وناس ونحوهم. وقال القاضي عياض إن من شرب ناسيا فلا خلاف بين العلماء أنه ليس عليه أن يتقيأ إذا شرب قائما ناسيا. يقول القاضي عياض أنه بغير خلاف أنه ليس عليه أن يتقيأ. قال نعم ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء وأراد أن يعمم الجلساء به أن يبدأ بمن عن يمينه. قال كما أخرج الشيخان من حديث أنس أنه أعطي صلى الله عليه وعلى اله وسلم القدح فشرب وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي. فقال عمر أعطي أبا بكر يا رسول الله. فأعطى الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن. قال وأخرج من هما يا عبد الرحمن؟ البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد قال أتى النبي أتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم هو عبد الله بن عباس والأشياخ عن يساره. فقال يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ فقال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. ومن مكروهات الشرب ألا تشرب من ثلمة القدح. إيش معنى من ثلمة القدح؟ إذا كان في الإناء في مكان الشرب معروف أنه يكون فيه يعني الإناء يكون سليم فإذا كان في جزء منه كسر مكسور هنا تتجمع الأوساخ الأتربة جراثيم فلا تشرب من هذا المكان اشرب من المكان السليم. هذا معنى نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وهو في الصحيحة. قال باب القسم بين الزوجات. كلام الأول آداب استطرد فيها مع أن الباب كان باب ماذا؟ الوليمة. لكن الوليمة يكون فيها أكل وشرب فذكر جملة من آداب الأكل والشرب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصحابه بن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله، رجح الترمذي إرساله. من الذي وصله ومن الذي أرسله؟ الذي وصله حماد بن سلمة، والحفاظ علوه بإرسال حماد بن زيد، وكذلك جملة ممن وافقوه. قال الترمذي رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة. حماد بن سلمة وصل أو رفع. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح. ما هو الذي هو أصح؟ ما هو الذي هو أصح؟ من قال وهذا أصح؟ انتبهوا معنا الكلام، من الذي قال وهذا أصح وما معنى وما مراده؟ ها سعيد، يعني المرسل أصح، والذي قال وهذا أصح منه ترمذي، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وهكذا يقول قال الدارقطني، وكذلك ابن أبي حاتم ذكر أنه قال أبو الزرعة لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا، أي حماد بن سلمة على رفعه ووصله. وقال الألباني رحمه الله من هو الذي قال عن العلامة الألباني ما أعلم في هذا العصر تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الألباني؟ من الذي قال ذلك؟ ابن باز، العلامة ابن باز. هذا من أي باب في قسم مصطلح الحديث؟ تعديل، التعديل. قال علامة الألباني رحمه الله في الإرواء قلت وصل ابن أبي شيبة فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علي على إرساله، كل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة، فروايتهما أرجح عند المخالفة لا سيما إذا اجتمع عليه، لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، يعني أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل. ما معنى قوله فلا تلمني فيما تملك ولا أملك؟ ما معنى هذا عندك يا أخي علي؟ يعني القلب، القلب، الإنسان لا يستطيع أن يلزم قلبه أن يحب هذه الزوجة كهذه الزوجة، فقد يحب هذه أكثر من هذه، وهكذا الأولاد قد تحب هذا أكثر من هذا، لكن يجب على الإنسان العدل، يجب على الإنسان العدل فيما يستطيعه، وأما المحبة، المحبة فلا يستطيعها، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في المحبة، وأما القسم فيجب، فهو يستطيع. فلا يأتي مستدل يستدل بهذه الآية في غير موضعها، بعضهم قد يحصل منه تفريط في العدل بين الزوجات فتقول له يعني يجب عليك أن تعدل، يقول قال الله تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا، المراد به بالقلب، ما تستطيع أن تسوي بين هذه وهذه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحب الناس إليك ماذا قال؟ عائشة، فمعناه أنه يحب عائشة أكثر من غيرها من زوجاته، هذا شيء لا يملكه الإنسان، لكن من حيث العدل يجب العدل. وأما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هل يجب عليه القسم والعدل بين زوجاته في القسم هذا محل خلاف بين أهل العلم. ومن قال إنه لا يجب استدل بآية الأحزاب. فما هي آية الأحزاب؟ ما هي آية الأحزاب يا بسام؟ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لكن قالوا هذا من كمال عدله وحسن عشرته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقسم ويعدل ولو لم يكن واجبا عليه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله هذا قسمي بفتح القاف فيما أملك، وهو المبيت مع كل واحدة في نوبتها، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال الترمذي: يعني به الحب والمودة. رواه الأربعة وصحى ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. قال أبو الزرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله، لكن صحى ابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة موصولة، والذي رواه مرسلا هو حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة. قال الترمذي: المرسل أصح. قلت: بعد تصحيح ابن حبان للوصل فقد تعاضد الموصول والمرسل، دل الحديث على أنه صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقسم بين نسائه، وتقدمت الإشارة إلى أنه هل كان واجبا عليه أم لا. قيل: وكان القسم عليه صلى الله عليه وعلى وسلم غير واجب، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن الآية. قال بعض المفسرين: إنه أباح الله له ترك التسوية والقسم بين أزواجه، قال: حتى إنه ليؤخر من يشاء عن نوبتها ويطأ من يشاء بغير نوبتها، وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بناء على أن الضمير في منهن للزوجات. وإذا ثبت أنه لا يجب القسم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان يقسم بينهن من حسن عشرته وكمال حسن خلقه وتأليف قلوب نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور على العبد، بل هو من الله تعالى لا يملكه العبد. ويدل له قوله تعالى: ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم، بعد قوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وبه فسر: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لكن ليس في هذا دليل على أن الإنسان يقول: ما ألف الله بيني وبين فلان أن يهجره. فالهجر شيء، وعدم الألفة والمودة شيء آخر. فالهجر للمسلم لا يجوز إلا لمسوغ شرعي، وأما لغرض النفس فإنما أباح الشرع 3 أيام حتى يذهب ما في نفسه، وإذا زاد على ذلك دخل في الإثم والحرام. ومن هجر مؤمنا سنة فهو كسفك دمه، كقتله، هذا إثم عظيم. وإذا مات المتهاجران لا يلتقيان في الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا من الأدواء التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. وقال: لا تباغضوا، لا تبغض أخاك إلا بموجب شرعي، تبغضوا لمعصية، لمخالفة شرعية، أما تبغضوا لأنه ما أعجبك في شيء انتصارا لنفسك فهذا يدل على اتباع هوى النفس. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، حرمات الله فينتقم لله، أما لنفسه ما ينتقم. نحن من يصبر منا أنه ما ينتقم لنفسه؟ من يصبر منا؟ أيهما أعظم عندنا، الانتقام للنفس أو الانتقام للدين؟ الله أعلم. كل واحد أدرى بنفسه، ومن هو الذي منا يستطيع أن يصبر ويسامح في حق نفسه؟ هذا كما قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ماذا فعل إخوة يوسف بيوسف؟ إيش فعلوا فيه؟ انظر القصة، اقرأها، كم سنين بعيد عن أبيه، الله أعلم كم سنين، قيل 15، قيل 25، قيل أكثر من ذلك، يعني وقت طويل وهو صغير، وهم يلعبون مع الغلمان، أخذوه ورموا به في البئر، وانتقل من حال إلى حال، وتعرض للسجن، وأبوه حصل له ما حصل من البلاء حتى بيضت عيناه من الحزن، إلى آخر القصة. وبعد هذا كله وأيضا اتهام بالسرقة، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وفي آخر القصة يأتون إليه، قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف، هل هو أنت؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا واعتذروا، اعترفوا بخطائهم، فماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم، عفى الله عنكم، غفر الله لكم، سامحهم باشرة، ما قال نحتاج تحكيم وهذه قضية فعلتم وجنايات وأنتم عرضتموني للقتل وأنا أريد وأريد فعلتم، ما لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم، وقد صار له مكانة وله سلطة وله. فانظر إلى هذه القصة العظيمة، استفد منها هذا الموقف. فالذي يهجر أخاه لغير موجب شرعي مخالف لما يعلم من كتاب الله، مخالف الأدلة الشرعية، يخشى عليه أن يحال بينه وبين قلبه، سأل الله العافية والسلامة. انظر إلى رقة أبي بكر الصديق وتواضعه مع عظيم منزلته وعظيم قدره، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن أبا سفيان مر على صهيب وسلمان وبلال وقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، هذا قبل إسلامه، قالوا في شأن أبي سفيان هذا، لأنه كان رأسا من رؤوس الكفر، هو الذي كان قائد المعركة يوم أحد، فقالوا هذا الكلام. وأبو بكر أراد أن يتألف أبا سفيان لعله أن يهتدي، فقال: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ أخبره، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، يعني هذه الكلمة ربما وقع في أنفسهم منها، لعلك أغضبتهم، نحن هل نحاسب أنفسنا على الكلمة؟ من منا يحاسب نفسه أنه أغضب أخاه بشيء؟ لعلك أغضبتهم، لا، لئن كنت أغضبتهم، أي لئن كانت هذه الكلمة وجدوا في أنفسهم عليك، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، ومن الذي يرضى لنفسه بغضب الله؟ أبو بكر خاف على نفسه، انطلق وجاء إليهم: يا إخوتاه أغضبتكم، هذه الكلمة أغضبتكم؟ قالوا: لا، ودعوا له بالمغفرة يغفر الله لك. فهذا دليل شرف وتواضع ورفعة وصلاح قلب ودين، أن الإنسان إذا وقع منه خطأ بادر واعتذر، ولا تأخذ العزة بالإثم والعناد، قل: أنا إذا وقع مني خطأ أنا إذا يعني اعتذرت هذه ذلة وهذا يتكبر علي، لا يا أخي، أنت تواضعت لله تزداد بذلك رفعة. وكم للشيطان من مداخل على الإنسان ليضيق صدره، ولكن العاقل اللبيب هو الذي يفوت على عدوه ما أراد. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ، إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.